إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في باب زكاة الفطر من كتاب منار السبيل لشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. قال: تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، نص عليه، وبعده تستقر في ذمته، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. قال: وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد، لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان.
بين رحمه الله تعالى بعض أحكام زكاة الفطر، وسمي زكاة الفطر لأنها تتعلق بالفطر من رمضان، ولذلك تسمى فطرة، تسمى زكاة وتسمى فطرة. ويرى بعض المفسرين أنها متعلقة بقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وزكاة الفطر هذه تجب بدخول ليلة العيد، يعني بهلال شهر شوال. فإذا دخل شهر شوال وكان الرجل ممن تجب عليه الزكاة، كما سيأتي ضابط الذي تجب عليه الزكاة، فإنها تكون في ذمته حتى ولو مات بعد قليل، ما دامت قد غربت عليه الشمس وهو قادر عليها، ما دامت قد غربت عليه الشمس وهو قادر عليها فإنها تستقر في ذمته. وبناء عليه، فإنه لو مات قبل الغروب بلحظات فإنه لا تلزمه زكاة الفطر، لأنها لم تستقر في ذمته بعد، وإنما تستقر في ذمته بهلال بثبوت هلال شهر شوال. نعم.
قال: وهي واجبة على كل مسلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أنها فرض، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. الحديث رواه الجماعة. قال: يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلته،
ليوم العيد وليلته، أو يوم العيد وليلته، إما بدون الحرف أو
أحسن الله إليكم. قال: يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته،
ليلته نعم،
يوم العيد وليلته، لأن النفقة أهم، فيجب البداءة بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، رواه مسلم. وفي لفظ: وابدأ بمن تعول، رواه الترمذي. قال: بعد ما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقات.
هنا بين المصنف رحمه الله تعالى أنها تجب صاعا، والصاع أربعة أمداد، وهو معروف الآن، الصاع النبوي معروف خصوصا عند أهل المدينة النبوية. وهذا الصاع يدل له قول النبي صلى الله قول عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر صاع من تمر أو شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. وفي حديث أبي سعيد الذي سيأتي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر أو شعير أو أقط أو زبيب أو تمر خمسة أنواع ويقاس عليها قوت البلد إن لم يوجد واحد من هذه المنصوصات الخمسة. والحديث الأول ما رواه الجماعة يعني في الصحيحين والسنن الأربع وكذلك المسند. إذن هذه هذا يعني الذي يؤدي إلى هذا ما يدل على وجوبها. ثم قيد المصنف بأنها تلزم كل امرئ فاضل عن قوته وقوت عياله وقوت من يعول من نفقة أو كسوة أو مسكن أو حتى خادم أو ما إلى ذلك مما هو ضروري من ضرورات الحياة. فإذا فضل عن ما يجزئه ما يكفيه يوم العيد وليلته وجب عليه إخراج الزكاة بهذا المقدار اليسير الذي ذكر في الحديث صاع من تمر أو بر أو شعير أو أقط أو زبيب. وإن عدم هذه الخمسة أخرج من قوت البلد كالأرز والذرة والدخن والبقول ونحو ذلك. وكما هو معلوم يبدأ بمن يعول كما سيأتي تفصيله بنفسه ثم بمن يعول لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. وفي حديث آخر رواية أخرى وبمن تعول أي بمن تلزمك ماذا نفقته من تلزمك نفقته. وسيفصل بعد قليل من هم الذين يبدأ بهم إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين كزوجة وعبد وولد لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون رواه الدارقطني.
يعني الذي تلزمك نفقته تبدأ بنفسك ثم بأولادك ثم بزوجتك ثم بخادمك ثم بأمك. ويقول بعض العلماء ولعله أولى يبدأ بعد أولاده بأمه ثم بزوجته ثم بخادمه ثم بمن يمون. وهناك خلاف في من أنفق عليه من المسلمين هل تلزمه زكاة أو لا تلزمه. والأولى أن يخرجها لا من باب اللزوم ولكن من باب الاستحباب والإحسان إليه، لأنه ما دام تحمل نفقته الدنيوية فليتحمل نفقته ماذا الدينية وهي زكاة الفطر. هذا هو الأرجح والأولى. نعم.
قال فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فزوجته لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعسار لأنها على سبيل المعاوضة. فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة. فأمه لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك قال فأبيه لما سبق. وحديث أنت ومالك لأبيك فولده لقربه ووجوب نفقته في الجملة. فأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره كالميراث.
نعم. يبدأ بإخراج الزكاة عن نفسه ثم بمن يعول أو من يأمون على الصحيح إن استطاع. ومن يعول يبدأ بنفسه ثم ببنيه ثم عاد خلاف هل هناك المقصود هل يبدأ بزوجته أو بخادمه أو بأمه. والأولى أن يبدأ بأمه فيما يظهر لي بعد أولاده. يبدأ بأمه ثم بزوجته ثم بخادمه ثم الأقرب فالأقرب من الورثة إذا وجد أنه يستطيع أن يخرج عنهم، لا سيما إن كان يمولهم أو ينفق عليهم، إن كان ينفق عليهم هذا هو الأولى في الترتيب فيما يظهر لي والله أعلم، خلافا لما رجح المصنف. نعم.
قال: وتجب على من تبرع بمؤونة شهر وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان، نص عليه لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. وروى أبو بكر عن علي رضي الله عنه: زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك. قال: وعنه: لا تلزمه في قول الأكثر، واختاره أبو الخطاب وصحه في المغني والشرح. وحمل نص أحمد رحمه الله على الاستحباب لا على من استأجر أجيرا بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليهم.
نعم. هنا بعد أن رتب من يتخرج عنه الزكاة بين أنه أن في وجوبها على من استعددت بنفقته في شهر رمضان قولين: قول بوجوبها عليك وهو مرجوح، وقول باستحبابها لأنهما على المحسنين من سبيل، هذا هو الصحيح وهو المنصوص عن بقية الأئمة، عن أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى. فالأحاديث الواردة في هذا متكلم فيها لا تثبت، إذن الصحيح أنك إن أخرجتها عنه فهذا شيء طيب ولعله من باب الاستحباب، وإن لم تخرجه فلا حرج عليك، لأنه ليس هناك دليل يلزمك بإخراج الزكاة عنه وحتى ولو تحملت نفقته، إلا من باب الإحسان. نعم.
قال: وتسن عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين، وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله. قال: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن الشيباني. وعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال: وعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقتضي وجوبها عليه. قاله في الشرح.
هنا مسألتان: المسألة الأولى وجوب المسألة الأولى في مسألة زكاة من؟
الجنين.
والصحيح الاستحباب، علما بأن الرواية الواردة عن عثمان هي محل كلام، لكن كثير من العلماء يرى استحباب إخراجها عن الجنين ولعله أولى، كثير من أهل العلم يرى استحباب إخراجها عن الجنين، لكن لا دليل عند من يوجبها عليه، لا دليل على عند من يوجبها عن يوجب إخراجها عن الجنين، وإنما الاستحباب لعله مستحب. أما أموال اليتامى فالخلاف فيها قائم، سواء زكاة المال أم زكاة الفطر. الحنفية لا يرون الزكاة على الأيتام، لأنهم يرون أنها هم أنفسهم مستحقون للمساعدة، فكيف ننقص من أموالهم بإخراج الزكاة؟ والصحيح وجوب إخراج الزكاة من مال اليتيم، سواء زكاة الفطر أو زكاة المال، يخرجها عنه وليه. هناك حديث: التجر في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة. وعموم أحاديث، حتى إن تكلم بهذا الحديث فإن عموم أحاديث وجوب الزكاة تشمل مال اليتيم والصبي والمجنون، تشمل مال اليتيم والصبي والمجنون. ومعلوم أن الزكاة نماء وبركة للمال، فإذا أخرج وهي حق للفقراء في عين هذا المال، هي حق للفقراء في عين هذا المال بغض النظر عن مالكه، سواء كان يتيما أو غير يتيم، مجنونا أو صبيا أم غيرهما، فهذا حق وجب للفقراء والمساكين في هذا المال بعينه الذي توافرت فيه شروط الزكاة كما تقدم. نعم.
سأل الله إليكم أثر عثمان رضي الله عنه، تقدم معنا في المجالس المباركة وبزيادة، وأنه كان يعق عن الجنين كان يعق عن الجنين إذا مات بعد أن نفخ فيه.
نعم.
كان يسميه ويعق عنه،
كان يسميه ويعق عنه ويخرج زكاة الفطر عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل، أدري حقوق المعتمرين، والله انت
والله نكمل هذا الفصل لأننا سنمكث أسبوع وأنا أخذ زكاة إخراج الزكاة.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وفي آخره وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال هي زكاة الفطر. قال وتكره بعدها خروجا من الخلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، الحديث رواه سعيد بن منصور. قال فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله. ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته، وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة، فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب. قال ويقضيها من أخرها لأنه حق مالي وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين، قاله في الكافي. قال وتجزئ قبل العيد بيومين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، الأثر عند البخاري. قال وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد.
نعم. هنا بيّن بعض أحكام الزكاة، زكاة الفطر، فالسنة أن تؤدى يوم العيد قبل الصلاة، قبل صلاة العيد يعني بعد صلاة الفجر، هذا هو الأفضل والأكمل والسنة، فإن أخرجها بعد فهي صدقة ولكنها لا تسقط عنه بحال، ولأن المقصود إغناؤهم عن السؤال في هذا اليوم، وهذا لا يتحقق إذا أخرت عن وقتها، لا يتحقق إذا أخرت عن وقتها، ومع هذا فإنها لا تسقط بحال. وما روي أن كان يوزعها بعد الصلاة هذا يقصد به أنه يخرجها، لكن توزيعها على الأفراد ربما يؤخر، وبناء عليه لو ضاق عليك الوقت فأنت أخرجها وحددها ثم سلمها لأهلها بعد الصلاة، وإن تيسر الاتصال بهم كما هو ميسور في هذه الأزمنة فاتصل بهم وأخبرهم أنك ستعطيهم هذه الزكاة، أخبرهم قبل الصلاة، ولو لم تصلهم إلا بعد الصلاة لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وعلى أي حال ينبغي أداؤها في وقتها، فإن أخرها أداها ولو اعتبرت قضاء أو صدقة. ثم ذكر المصنف ما ذكر بعض أهل العلم أو ما أجمع عليه أهل العلم من جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا مروي عن جمع من الصحابة، ثم إنه أيضا داخل في حكم جواز تعجيل الزكاة بشكل عام، فذلك ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أما العباس فهي علي ومثلها، يعني يعجلها، فلا بأس بالتعجيل، والممنوع بالتعجل، إنما الممنوع هو التأخر، الممنوع هو التأخر، والله أعلم. نعم.
قال والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. الحديث متفق عليه. قال: ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، إذا كان وزن الحب، نص عليه. واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة رحمه الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أو صاعا من دقيق. قال: قيل لابن عيينة: إن أحدا لا يذكره فيه. قال: بل هو فيه. رواه الدارقطني. قال المجد رحمه الله: بل هو أولى بالإجزاء، لأنه كفى مؤونته كتمر منزوع النواة.
نعم.
قال: ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي لا، لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى.
هذا تقدم لنا، ذكرناه عندما ذكرنا الحديث الذي يدل على وجوب إخراج زكاة الفطر. وحديث ابن حديث أبي سعيد شامل لهذه الخمسة: كنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، والطعام هو البر، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. إذا عدمت هذه الأشياء أخرجها من الأرز أو من الدخن أو من الذرة أو من البقول أو من أي قوت يقتات به الناس آنذاك في ذلك الوقت، من أي طعام يقتات به الناس، لأن المقصود إغناؤهم، وهذا يحصل ويتحقق بإخراج أي حب من قوت من أهل البلد، أي حب من قوت أهل البلد. نعم فضل.
قال
من القيمة.
نعم. قال: ويجوز أن يعطى الجماعة فطرتهم ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، نص عليه. وبه قال مالك رحمه الله وأصحاب الرأي وابن المنذر: وأن يعطى الواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا.
يعني يجوز أن توزع زكاتك على أكثر من واحد زكاة الفطر، كما يجوز لجماعة أن يعطوا جميع زكواتهم لشخص واحد مع أسرته إذا علمت حاجته، إذا علمت حاجته وأنه لا يكفيه إلا أن يعطوه جميعا يعطونه جميعا ولا حرج، والعكس بالعكس كذلك. إذا أعطى واحد زكاة فطره لجماعة ووزعها عليهم فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، سواء كانت في المواشي أو المعشرات لمخالفته النصوص.
معشرات.
قال: سواء كانت في المواشي أو المعشرات لمخالفته النصوص.
هنا مسألة إخراج القيمة أجازها الحنفية ومعهم آخرون، ومنعها جمهور العلماء بأن يخرج ما جاء به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت زكاة فطر أم زكاة أموال مواشي أم زكاة زروع وثمار والتي عبر عنها بالمعشرات أو نحو ذلك. فهذه ينبغي أن تخرج من نفس المال الذي وجبت فيه ماذا؟ الزكاة. فيخرج من الشعير شعيرا، ومن القمح قمحا، من البر برا، ومن الأرز أرزا، ومن الغنم والبقر والإبل ما قدر، ومن المعشرات في الحبوب والثمار كذلك لا يخرج القيمة. ويعني زكاة الفطر تخرج كما هي، كما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاع من طعام أو بر أو شعير إلى آخره، ولا يجوز إخراج القيمة، والأولى هو الاقتصار على النص، إلا في حالة واحدة إذا تعذر مثلا وجود طعام، إذا تعذر الإخراج الزكاة من الأموال فيمكن أن يخرج القيمة ويستوفيها. مثلا لو أنه ما عنده، وجبت عليه ابنة لبون وليس عنده إلا ابنة مخاض، فيمكن أن يخرج القيمة. هذا يراه بعض العلماء، يستثنيه بعض العلماء، أو رأى أن الأولى في حق الفقراء هو النقود ليشتروا به حاجياتهم. نعم.
إذن أحسن الله إليكم، لا تجزي نقدا،
لا تجزي نقدا إلا في أحوال خاصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه، لحديث عمر رضي الله عنه، وفيه: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. الحديث متفق عليه.
هذه المسألة يعني أن المزكي لا يجوز له أن يشتري زكاته ممن أعطاه إياها، وكذلك الصدقة، إذا تصدقت على أحد فلا تشتريها منه، لأنه حينئذ سوف يحابيك لأنك أعطيته الزكاة والصدقة، فدفعا لهذه لسد للذريعة لا يجوز ولا ينبغي أن تشتريها منه، لأن من عاد في، لأنه يشبه الذي يعود في هبته أو صدقته. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هذا هو الصحيح. لكن إذا وجدها عند آخرين وهو لا يدري أنها زكاته وهو محتاج لشراء ذلك المال فلا يشدد عليه إذا كانت عند غير الذي أخذها، وإن كان المصنف هنا يقول حتى ولو كانت عند غيره، لكن قوله كانت عند غيره في الحقيقة محل نظر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة وماتعة ودسمة، ولله الحمد والمنة،
الحمد لله.
يقول السائل كريم: عندي بقرات أسمنها ثم أبيعها وهلم جرا، فهل في هذا زكاة؟
ما دمت تسمنها بالأعلاف فلا تعامل معاملة زكاة الأنعام، وما دمت تسمنها لتبيعها فإنها تعامل معارضة عروض التجارة، تعامل معاملة عروض التجارة، فإذا حال عليها الحول قدرت قيمتها، قيمة الأبقار التي عندك، فإن بلغت القيمة نصابا بالذهب والفضة أخرجت زكاتها نقدا، أخرجت زكاتها نقدا لأنها تحولت إلى عروض تجارة. نعم.
السائل الكريم يقول: بعض العلماء، طبعا العهد عليه، يقول: بعض العلماء يفرق بين الصوفية العباد والصوفية الطرقية، فهل هذا التفريق له وجه؟
أولا بارك الله فيكم، نحن لا نعرف في الإسلام شيئا اسمه الصوفية، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين في القرون الأولى، لا يوجد شيء اسمه الصوفية. مسلم الناس وجد، الذي وجد السنة، أهل السنة، الجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، هذه الأسماء الصحيحة التي ثبتت تسميتها عن السلف أنها تطلق على أتباع السلف، على أهل السنة. أما الفلانيين والفلانيين والصوفية والفلانيين وعدة طرق، فهذا ليس له أصل في يعني دين الله عز وجل. فإن كان الذين يدافعون عن هذا يقصدون الزهاد الذين يزهدون في الدنيا، فليسمونهم العباد أو الزهاد أو نحو ذلك، ويطبق عليهم أحكام الزهد المشروعة، لأنه ليس كل زهد مشروع. فإن كانوا مطبقين للشرع، يعني لا يحرمون على أنفسهم شيئا مما أحل الله لهم، ولا يعني يتبتلون ولا ينقطعون للعبادة، كما فإن ذلك محرم لأنه لا رهبانية في الإسلام. إن كان المسألة مسألة زهد في الأموال والبعد عن المحرمات فهذا هو المطلوب، ولكن تسميته صوفية محل نظر، وهم شوهوه بهذه التسمية، ونحن لا نعرف في دين الله شيء أن يسمى صوفية أو تصوف. نعم.
أنا أحسن الله إليكم، الدراويش والفقراء ويفتخر،
ولا الدراويش ولا الفقراء ولا الفقهاء إذا قصد بهم أولئك الذين يلبسون المرقعات من الثياب ويسألون الناس ويتكففون الناس. نعم. هذا كله ليس له أصل. بعضهم يقول لما يشوف واحد درويش مرقع الثياب يبول على عقبيه وسخ قذر، قال الشيخ شدريك لو كان الخضر، شدريك لو كان هذا المرقع أبو ثياب مرقع ذا هو الخضر. وهذا دجل وبهتان وكذب، فالخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله وقد مات وليس بحي أبدا، ودعوى أنه يلاقي بعض أتباعه ويفيض عليهم العلم اللدني هذا كله افتراء على الله وقول على الله بغير علم، قول على الله بغير علم. فالخضر عليه السلام أصح ما قيل فيه إنه نبي من أنبياء الله، وقيل عبد صالح، لكن الصحيح أنه نبي، وأن الله قد آتاه علما لم يؤته موسى، وآتى موسى علما لم يؤته ماذا؟ الخضر، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. ولذلك قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا إلى آخر الآية. فالأنبياء عند بعضهم علوم لا توجد عند الآخرين. نبي الله سليمان أعطاه، سخر الله له الجن والريح ومنطق الطير، ولا توجد حتى عند نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل منه، مع أنه سيد الأنبياء الأولين والآخرين. ونبي الله سليمان عليه السلام يعني رسولنا أفضل منه، مع ذلك ما يعرف لا منطق الطير ولم يسخر له الجن ولم تسخر له الجبال ولا الرياح ولا شيء من هذا القبيل. إذن كل نبي خصه الله بماذا؟ بخصائص معينة، بمن فيهم الخضر عليه الصلاة والسلام. أما دعوى أنه حي وأن الناس يلقونه وأنه يفرغ بعض العلوم على بعض شيوخ الطرق المزيفين المعممين الدجالين الأفاكين أكلة أموال الناس بالباطل، فهذا كله دجل ولا يصح، كل هذا دجل، والله إنه لدجل، والله إن الخضر ليس بحي، إنه ميت، ولم يوجد حي من بني آدم الذين توفوا حاليا إلا عيسى عليه السلام، وسينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إيش؟ ثم يموت. الوحيد الذي رفع حيا هو نبي الله عيسى عليه السلام، وسينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 7 سنين، ثم بعد ذلك يرسل الله عليه وعلى المؤمنين ريحا طيبة تأخذهم من آباطهم فيموتون جميعا، فيموتون جميعا، ويبقى الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر، ولا يوجد على الأرض من يقول الله. فإذا هنا دعوى أن الخضر أنه موجود وأنه يعطي بعض الناس بعض العلوم، حتى ولو وجدتوه في طبقات الخواص أو طبقات الشعراني الدجالين أو طبقات المشرع الروي أو غيرها من الطبقات التي ملئت بالشركيات والإلحاد والكفريات وادعاء علم الغيب ونحو ذلك مما يجب على المسلمين أن يتخلصوا منه ومن أدرانه، يجب أن يتخلصوا منه ومن أدرانه. والله هناك حكاوي في بعض كتب في طبقات الشعراني وفي طبقات الخواص ونحو ذلك. والله ما استطيع ذكرها هنا، عيب، عيب أن أذكرها الآن هنا لأنها لا تليق، لا يليق ذكر فيها، قذارة فيها، قذارة. يا أخشى أنكم تستفرغوا أطعمتكم لو ذكرتها. فإذن يعني كل هذا ما يذكر في هذه الطبقات، طبقات الشعراني، طبقات الخواص، طبقات
المشرع الروي،
ها؟
المشرع الروي،
المشرع الروي، طبقات ابن ضيف الله، كل هذا دجل، ملئت بالدجل والدجاجلة. وما يحكى عنهم أنهم عندهم كرامات كيتا وكيتا وكيت، هذا غير صحيح. نحن لا ننكر كرامات الله لأوليائه المتقين، لكن أن تكون الكرامات علما يكسبه أي شخص، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل هو دجل من الدجاجلة. فاتقوا الله ولا يضحك عليكم أكلة أموال الناس بالباطل. بعض الناس يقف أمواله على شيخ الطريقة، وشيخ الطريقة طاغوت يدعي علم الغيب، ويدعي أنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات، ويدعي أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني هذا علم خاص بمن؟ بالله عز وجل. ومن ادعاه فهو كذاب أشر، من ادعاه فهو كذاب أشر، دجال من الدجاجلة. نعم.
يقول السائل الكريم: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن حسن العهد من الإيمان. السائل يذكر بأن والدته تريد أن تحج عن والده المتوفى قديما، تريد أن تنوي عنه عمره لهذا العام، هل لها ذلك أم هي أجنبية عنه؟
يعني أولا ينبغي أن تكون قد اعتمرت عن نفسها إن كان عمره، وإن كان حجا يجب أن تحج أولا عن نفسها. وأما إذا اعتمرت عن نفسها أو حجت عن نفسها وأرادت أن تحج عن زوجها المتوفى أو عمها أو أبيها أو أخيها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أما كلمة أجنبية، حتى لو حجت أجنبية عن أجنبي، لو حجت امرأة عن ابن عمها المتوفى ليس زوجا لكنه ابن عم، رجل صالح ويستحق أن يحج عنه ويعتمر عنه لأنه لم يعتمر، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. لكنكم في مجلس سابق ذكر السائل إن صح التعبير أنه يريد أن يعتمر عن محبوبته التي قال بأن الموت قد أخذها وهو حرام عليه أخذها فلم تأذنوا له.
تذكرت المسألة. نعم. إذا كانت العلاقة بينكما علاقة عشق ومعشوق فلا يجوز أن تعتمر ولا أن تحج عنها، لأن هذا مبني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. فإن كنت تتصل بها وتواصلها وهي أجنبية منك وتريد أن تحج بناء أو تعتمر بناء على هذه العلاقة فهذا محرم ولا شك. لكن أي مسلم يحج عن قريبه، يعتمر عن قريبه رجلا كان أو امرأة، بشرط أن يكون قد اعتمر وحج عن نفسه. نعم.
صلى الله عليكم. سؤال وكل الأسئلة مهمة ولله الحمد. يقول: أسئلة بمعنى، بعضهم يسأل عن فضل العمرة في رجب، وبعضهم يسأل عن الصوم في رجب، وبعضهم وهم كثر يسألون عن حكم إحياء ليلة الإسراء والمعراج، وبعضهم يسأل عن صحة التوسع على العيال. كله في رجب.
لم يثبت في شهر رجب وشعبان أي فضل لهما على بقية الأشهر ما عدا الصوم في شعبان، ما عدا الصوم في شعبان. أما حديث رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله فهو حديث موضوع مختلق مكذوب. وأما إحياء ليلة الإسراء والمعراج فهذا إحياء باطل لوجوه. الوجه الأول أن الإسراء والمعراج لم يثبت في رجب، قيل في رجب وقيل في رمضان وقيل في ذي القعدة وقيل في ذي الحجة وقيل غير ذلك. غاية ما هنالك أن نؤمن بالإسراء والمعراج، وأنه كان بالروح والجسد، وأنه كان يقظة لا مناما، وما عدا ذلك التاريخ لا يعنينا بشيء. ولم يثبت أنه في اليوم 27 من شهر رجب ولا في اليوم 12، بل كل هذه تخرصات تاريخية، كلها تخرصات تاريخية. وحتى لو ثبت ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن يجب على الاقتداء به لم يشرع لنا أي عبادة خاصة في شهر رجب. أما تخصيص رجب بالصوم فهذه بدعة من البدع، وكذلك تخصيصه بالبدع بالعمرة بدعة من البدع، تخصيص رجب بعمرة خاصة بدعة من البدع، وتخصيص شعبان بعمرة خاصة بدعة من البدع، وتخصيص أي شهر بعمرة خاصة إلا رمضان بدعة من البدع. فإذن لم يثبت وفقكم الله تخصيص رجب لا بصيام ولا بقيام ولا بتهجد ولا بعبادة ولا بصلاة ولا بصوم ولا بعمرة ولا بأي عمل آخر ولا بإحياء ليلة معينة. فرجب غاية ما هنالك أنه من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، اسمها الأشهر الحرم، لكن لم يثبت أن فيها عبادة معينة باستثناء الحج في شهر الحجة وباستثناء صوم يوم عاشوراء أو أكثر عاشوراء. أما ما عدا ذلك فلم يثبت فيه شيء. ومن خصص رجب بعمرة فعليه أن يتوب إلى الله ويجعلها عمرة عامة ليست متعلقة بماذا؟ برجب، يعني ينوي العمرة دون أن يعلقها بشهر دون أن يعلقها بشهر رجب. فلا يجوز تخصيص أي شهر بعبادة إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه بذلك. قد يقول قائل طيب كثير من المسلمين يفعلون هذا، وهل كل الناس الذين يفعلون بعض الأعمال هل كلهم عندهم دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا لقاء إن شاء الله لعله يكون يوم السبت مساء، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.